بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسرني ويطيب لي أن ألتقي بإخوة لي في الله على مائدة من مواهب العلم والمعرفة، وعلى مشروع طيب مبارك حث عليه الرب سبحانه وتعالى في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وأنتم تقدمون بإذن الله تعالى على هذا المشروع الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم فيه. وليس لي إلا أن أقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وعلى خير طائر وعلى الخير والبركة. السلام عليكم ورحمة الله. فرصة طيبة مباركة أن نلتقي بكم، وحري بكل شاب مقبل على هذه الشعيرة العظيمة التي حث الله سبحانه وتعالى عليها أن يعرف ويسلك طريقها الصحيح الذي أرشد إليه الرب سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. فرأيت لو أن أحدا أراد أن يشتري سيارة أو سلعة أو أراد أن يبني بيتا، فهل يذهب ويشتري حتى دون أن يسأل عن مواصفاتها وعن النوعية الجيدة فيها وعن النوعية الرديئة، ويسأل عن سلبياتها وإيجابياتها، فلا يقدم على شراء هذه السلعة إلا وقد عرف كل كبيرة وصغيرة منها؟ فسلعة الله عز وجل غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلذلك علي بك أن تسأل وتسترشد وتستنير هذا الطريق الذي ستقدم عليه، وطريق ليس بيوم او يومين او ثلاث، بل ان تختار شريكة العمر الى ان تفارق هذه الدنيا وهي معك وانت معك، فلا بد اذن ان تكون على بينة من امرك، وان تختار لاولادك اما صالحة تحسن تربيتهم لك. فمن الخطأ أن تأخذ أما لا تحسن تربية أبنائك، فإذا اخترت الأم، لذلك قال من حق الولد على أبيه أن يختار أما صالحة له، فهي التي ستعينه بإذن الله تعالى على تربية هذا النشأ، هذا الجيل، هذا الولد، وهي التي ستقضي معه وقتا طويلا اكثر من وقتك معه. فلذلك كان حري بك ان تسلك هذا الطريق بعد معرفه بينه وتامه له. الله عز وجل حبب الينا معاشر الجنس البشري، حبب الينا شهوات، وجعل وزين ذلك لنا، وجعل أحب شيء إلينا من تلك الشهوات النساء. فلذلك قال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من ماذا؟ وانظر ماذا قدم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فإذا قدم النساء على غيرهن، قدم النساء على كل الشهوات، قدم النساء على المال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إذا عندنا في هذه الآية وهذا الحديث بيان بأن الله سبحانه وتعالى بدأ بذكر الشهوات التي هي من الجنس البشري كله دون اعتبار لأي شيء آخر، دون اعتبار لا لبلد ولا لعرق ولا للون ولا لجنس، وإنما قدم النساء ووصفهن بأن بأنهن يعني مما زين للناس ومما حبب إليه، وخاصة مما زين لبعض الرجال. وكتب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الزواج، وذكر أيضا للمؤمنين بأن من آياته البينة أن جعل الإنسان زوجا من جنسه، من بني الإنسان جعل له زوجا من جنسه. لماذا؟ ليقترن به ويألفه ويأنس به وتحصل المودة والألفة والسكن والرحمة. لذلك قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من ماذا؟ من أنفسكم. ماذا خلق؟ أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا إليها. فإذا الزواج سكن وراحة وطمأنينة، ومن جرب ذلك عرف فعلا أن الزواج هو السكن الحقيقي وهو الراحة. وجعل الله عز وجل بين الزوجين المودة والرحمة والألفة. ولا شك أن الله عز وجل علم أن الإنسان فيه نقطة ضعف، ولذلك قال سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. خلق ضعيفا لأنه يضعف أمام شهوته، فلا يحجبه عن هذه الشهوة إلا الله سبحانه وتعالى وشرعه. يعني أعلم أن هذه النطفة لا يستطيع أن يخرج أو يأتي شهوته إلا بما أحله الله له سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يستميل شهوته وغضبه وما يتعلق، وهذا أشد الضعف، فاحتاج الإنسان إلى تخفيف ذلك الضعف. فلذلك قال السلف في هذه الآية وخلق الإنسان ضعيفا، قال المفسرون ومنهم طاووس كما ذكر ذلك ابن العربي في أحكام القرآن، القرطبي في أحكام القرآن قال طاووس ليس الإنسان بشيء أضعف منه في أمر النساء. تجد ذلك الرجل القوي الأبي الشجاع يضعف أمام شهوة أو أمام امرأة تؤثر فيه وتجعله يستكين ويضعف ويلبي الرغبات. فلذلك هذه غريزة غرزها الله عز وجل في الإنسان. وقال ابن كثير في تفسيره تضعف همته ونفسه وعزمه عند الشهوة، لكن ما يضبط هذه الشهوة إلا شرع الله عز وجل، هو الذي يضبط له تلك الشهوة. وقال الإمام أحمد طبعا الله عز وجل حرم على الأمم العزوف عن هذا الزواج، فأنكر الله عز وجل على الأمم السابقة الذين بدلوا دينهم وتخلوا عن الزواج، قالوا نحن لسنا بحاجة إلى الزواج، ابتدعوا من عندهم دينا لم ينزل الله عز وجل به سلطان من عند أنفسهم، وظن منهم أن ذلك سوف يقيم حياته. ولا شك هذا خالف الفطرة، الذي يعزف عن الزواج ويبتعد عنه هو خالف فطرة الله، لأن الله هو الذي شرع له الزواج، هو يعلم أن هؤلاء بحاجة، أن هذا الجنس البشري بحاجة إلى هذا الزواج ليقضي به شهوته وتسكن نفسه إلى زوجته. فمن خالف ذلك فقد خالف فطرة الله. ولذلك العزوف عن الزواج عزوف عن الدين. والذي يقول نحن لسنا بحاجة إلى الزواج، نقول أنت خالفت دين الله. لذلك قال الإمام أحمد العزبة ليست من الإسلام في شيء، يعني الذي يريد أن يعيش عزبا بدون زوجة فهذا ليس هو ماشيا على دين الله، فهذا ليس من دين الله في شيء. نأتي إلى قضية أخرى أيضا مهمة جدا، نحاول أن يعني نستدرك، فالوقت طويل والموضوعات كثيرة، فنحاول أن نختصر منها قدر المستطاع. فهنا يعني تمرين، ممكن أن يعني تطرح بعض الأسئلة، نريد مداخلات منكم، نريد اقتراحات آراء، فلو أنه سئل كل واحد منكم سؤالا بصراحة ويجيب عليه بصراحة، فاذكر بصراحة ما سمعته أنت وما تسمعه من أقوال الرجال عن النساء. النساء طبعا لهم أقوال بالرجال، والرجال لهم أقوال بالنساء، فالرجاء أن تقول الحقيقة وعدم المجاملة، لأنك أنت طرف وطرفك الآخر المرأة، فعدم تفكير التمني وذكر المثاليات. يا ترى ما هي الانطباعات العامة أو الأعراف السامة؟ لماذا؟ فاذكر بصراحة ما تسمعه من أقوال النساء أيضا عن الرجال، اذكر أيضا بأهمية ذلك الموضوع وعدم المجاملة فيه. ودنا أيضا يعني ننبه إلى قضية تتعلق بالنكاح وعلاقته الزوجية، من أجل إيضاح وتصحيح بعض المفاهيم السائلة والتي تنعكس سلبا في واقع الحال على الأسرة، وربما أدت إلى تفكك الأسرة وانهيارها. المرأة هي مساوية للرجل في إيش؟ في التكاليف الشرعية، يعني الرجل كلف تكاليف شرعية، كلف بالصلاة، الزكاة، بالحج، بالصيام، فالمرأة تكلف بما كلف به الرجل تماما، لا تختلف عنه إلا في أمور، فهي لا تكلف بالجهاد، ولا تكلف بالولاية، ولا تكلف بالإمامة، ولا تكلف بالقوامة، تختلف عن الرجل في التكاليف الشرعية، لكن التكاليف الأخرى من أداء الصلاة والحج والصيام والزكاة ونحو ذلك فهي مساوية للرجل من هذا الباب ومن هذه الحيثية. في مفهوم قد يكون خاطئ عند كثير من الناس، بل إن بعض الرجال يزدل المرأة ويحتقرها وينتقصها أمام الناس بأنها ناقصة عقل ودين، فإذا جاءت سيرة المرأة قال هذه أخي ناقصة عقل ودين. قال طبعا يعني أكاد أن أجزم أن كثيرا من المجتمعات عندنا يعني ينقصون ويقللون من قدر وشأن المرأة بهاتين العبارتين. يقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ناقصة عقل ودين. طيب كيف ناقصة عقل ودين؟ من يستطيع يقول لي إيش معنى نقصان عقلها أو نقصان دينها؟ ها؟
تفضل. ناقصة عقلها اللي هو حلالها يغلب عقلها، ناقصة دينها اللي هو اللي ما تكون حائل.
أحسن. طيب يا أحد عنده جواب آخر؟ تفضل.
كيف محاضر
نفس الكلام؟
نعم.
كيف محاضر؟ كيف الماضي
أول؟
الجاهلين مجمع الشيخ. هو الكيف. في أحد عنده جواب آخر؟ أما نقصان العقل، فلأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. ولا لا؟ عدل شهادة الرجل المرأة تام، فهذا نقصان في عقله. وأما النقصان في الدين فكما ذكر أخونا أن المرأة تبقى أيام لا تصلي ولا تصوم ولا تحج أو تطوف بالبيت، فهذا نقصان في دينها، فهذا شيء قد يعني فطره الله عز وجل عليه. وليس معنى هذا أن المرأة ناقصة في عقلها أن فيها نقصا في التفكير او عدم التركيز او انها لا تستطيع ان تستوعب او تفهم، لا، بل ان من الرجال من النساء من هن اعلى بدرجات من الرجال في تفكيرهم. ولذلك قيل في المثل وراء كل رجل عظيم امرأة. وكم من نساء يزن عشرات الرجال بعقولهم، انظر إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وكيف وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يستشيرها ويأخذ برأيها، وكانت تاجرة معروفة واستعملت النبي صلى الله عليه وسلم في بذات الأمر قبل أن تتزوجه في تجارتها. فلو كان ما عندها يعني مقدرة في الرجال ما استطاعت أن تفعلها، ما استشارها النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير من النساء. طيب نأتي إلى قضية مشروعية النكاح ومعرفة الفوائد التي يترتب عليها هذا النكاح. طيب لو أخذتم كل واحد نسخة من المذكرة المعدة لذلك، جميل. الله عز وجل في قضية مشروعية النكاح والحكمة منه قال سبحانه وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات عند رب خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فنريد أن تذكر ما تعرفه من الأسباب والفوائد التي تجنيها أو يجنيها المسلم من الزواج. يعني عندنا أسباب كثيرة وعندنا فوائد كثيرة يجنيها المتزوج ويحسبها العازف عن الزواج. فمن عندنا فوائد كثيرة، عندنا فوائد دينية وفوائد صحية، فوائد اجتماعية، فوائد اقتصادية، فوائد أخروية إلى غير ذلك، فوائد أخلاقية، كلها سنأتي عليها بإذن الله تعالى. فأولا عندنا فوائد الدينية. ماذا يستفيد المتزوج إذا تزوج؟ عدة فوائد دينية تتعلق بالدين، دعنا عن الفوائد الاجتماعية والأخلاقية والاجتماعية. الفوائد الدينية أولا أن من تزوج فقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع سنته. والنبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ألم تسمع عن ذلك الرجل الذي أراد أن يعزف عن الزواج؟ ثلاثة نفر، أحدهم قال: أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال: أنا لا أفطر، أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أقوم ولا أنام. فلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء الثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم خلاف هؤلاء الثلاثة تمام، يصوم ويفطر، ينام ويقوم ويتزوج النساء. فصعد على المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ذكر أقوال. ما هي أقوالهم؟ هذه الثلاثة. فقال: أما أنا فأتزوج النساء وأصلي وأقوم وأنام وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن عندنا من فوائد الزواج، يعني يمكن المذكرة عندك حبذا لو تذكرها، شوف عندك في كم 17 صفحة 17 حاول أن تكتب معي، لأن هذا فيه فوائد لك. وأنا دائما أحب أن الإنسان الحديث هو الذي يقيد الفوائد ويكتبها، لا تعتمد على ذكره، فالذكر هو أن تحفظ اليوم وتنسى لا تشعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب، يعني بالكتاب. العلم ما وصل إلينا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلا من خلال الكتاب. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنا لا نعد من لا يكتب علمه علما. والشاعر يقول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في الفلاة قارب. فلا بد من الكتاب. إذا الآن أول فائدة ذكرناها من الفوائد الدينية. مش قلنا أول فائدة من الفوائد الدينية؟ أحسنت، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفائدة الثانية المباهاة، مباهاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف المباهاة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الولود فإني مكافر بكم الأمم، وفي رواية مباهاة يعني مباهاة بكم الأمم. هذا اللي هو ترى من الصلاة ما يزال. فإذا من فوائد الدينية، الفوائد الدينية دي النكاح المباهاة بالمصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته يوم القيامة، ومن جاء متزوجا فقد باء النبي صلى الله عليه وسلم به. فهذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة أيضا مظنة الولد، مظنة الولد يعني أن تتزوج، من فوائد الزواج الدينية أن يرزقك الله ولد. طيب الولد يا شباب هل هو ذكر ولا أنثى؟ الآن المنقول حلة في عرقها يا ولد، نقصد به غالبا الذكر، لكنه الشرع يشمل الذكر والأنثى. هذه قاعدة على الماشي عطينا. الولد باللغة والشرع يضرب على الذكر والأنثى، واضح؟ يعني أن من فوائد الزواج مظنة الولد، يعني مكان وجود الولد، كيف يأتي الولد إلا عن طريق الزواج. فإذا تزوجت رزقك الله عز وجل ولد، ومظنة الولد لا يحصل الولد، ولا تظن أن يأتي الولد إلا عن طريق الزوج. فمن فوائد الزواج الدينية أن يحصل الولد. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واسمع لقوله جيدا، يقول عمر في موضع عنه: والله إني لأكره نفسي على الجماع، يعني حتى لو لم يرغب في الجماع، يقول أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح الله. فهذه نعمة، يعني حتى لو ما إنسان ما رغب في النكاح في الجماع، فيجبر نفسه على ذلك حتى يسبح الله ولدا يسبح الله، فيكون له أجر عظيم في هذا الولد الذي خرج وأصبح عضوا فعالا بالمجتمع، ينبع الله بالمجتمع مصلحا هاديا مهديا يسبح الله عز وجل، والأجر لأبيه الذي أجبر أكره نفسه على الجماع حتى يأتي هذا الولد. طيب من فوائد الدينية أيضا للزواج طاعة الزوج، طاعة الزوج وأجر الجماع. طاعة الزوج يعني من فوائد الدينية أن الزوجة تطيع زوجها، وإذا طاع زوجها لا أجر ولا ما لها أجر. كذلك من فوائد الدينية للزواج الجماع، أجر الجماع. كلما جامع الرجل زوجته نال بذلك أجر. سأل الصحابة من ذلك، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيأتي الرجل منا أهله فيقول له بذلك أجر؟ قال نعم. أرأيت أن رجلا جامع بغير ما أحل الله له ألا يحل له عليه بذلك وزر؟ قال كذلك، إذا جامع زوجته بالحلال فإن له بذلك أجر. هذه إذا من فوائد الدينية أيضا للزواج. وكذلك أيضا من الفوائد الدينية تربية الأولاد الصالحين، تنشأتهم النشأة الصالحة الطيبة في الدنيا، فهذه فائدة في الدنيا وفائدة يوم القيامة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. فإذا رزقك الله ولد صالح فهذه نعمة كبرى، تموت وعداد الأجر والحسنات شقاء، يدعو لك هذا الولد الصالح، يدعو لك هذا الولد الصالح. كذلك أيضا من فوائد الدينية للزواج البعد عن الحرام، أليس كذلك؟ فيبتعد هذا الزوج إذا تزوج بالحلال، ابتعد عن الحرام، اغتنى. فهذه نعمة عظيمة أن يعوضه الله عز وجل بالحلال. إذن هذه فوائد الدينية. ثانيا عندنا فوائد نفسية. من الفوائد النفسية الاستقرار. الإنسان تجد سبحان الله قبل الزواج متعب نفسيا، غير مستقر نفسيا، وكذلك الاتزان. فبعد الزواج، بعد الزواج يستقر نفسيا ويحصل عنده اتزان عاطفي ومودة ورحمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة. ومشاعر الأمومة والأبوة، الزوجة تشعر بأنها أم، الزوج يشعر بمشاعر الأبوة أنه أب. كذلك تتجنب المرأة آلام العنوسة. لو ذهبت إلى أي امرأة الآن في مجتمعنا الحاضر وسألتها بلغت 40 أو 30 أو كذا، مما تعاني؟ أول معاناة تشكوها آلام العنوسة، معاناة العنوسة. فمن فوائد النفسية في الزواج البعد عن هذه الآلام، آلام العنوسة التي تشهدها كثير من فتياتنا اليوم. طيب، أيضا عندنا فوائد صحية. أخذنا فوائد دينية، فوائد ها شباب رأكم معنا الله يسلمكم شاركون. أخذنا فوائد نفسية. النفسية أولا استقرار. الآن جيب اثنين عندك، جيب واحد عزوبي وجيب واحد متزوج، وجيب اللي تزوج الآن وقل تعال، حتى من هيئته، من النظر إليه، من حديثه، تجد في قسمات وجهه أنه مرتاح مستقر نفسيا، بينما ذلك غير مستقر نفسيا. فإذا من الفوائد النفسية الاستقرار النفسي، الاتزان العاطفي، إيه؟ كذلك أيضا مودة ورحمة يشعر بها هذا الزوج، تجد بينه وبين أهله المودة والرحمة. كذلك أيضا يشعر بمشاعر الأبوة وهي تشعر بمشاعر الأمومة. كذلك أيضا من الفوائد النفسية الأخيرة اللي ذكرناها البعد، بعد من؟ الزوجة أو النساء عن آلام العنوسة، وهذا مرض داء انتشر في عصرنا هذا. طيب، كذلك نأتي إلى الفوائد الصحية. من الفوائد الصحية التي تحصل في الزواج البعد عن الاكتئاب. الآن تجد كثير من الإخوة، كثير من الإخوة اللي عندهم اكتئاب بعد أن يتزوج سبحان الله صحته تتحسن ويقل. تجد الطبيب النفسي أول ما يسأل هذا الذي معه الاكتئاب، هل أنت متزوج أو لا؟ فإذا تزوج ذهب ذلك الاكتئاب والحزن، وخاصة عند العوانس، تجد عند العوانس يكثر الاكتئاب والحزن. فإذا تزوجت بإذن الله ذهب كثير من آلام، وربما ذهب ذلك كله من آلام ليش؟ الاكتئاب والحزن. كذلك أيضا من فوائد الصحية الإنجاب المبكر، يعني مفيد لصحة المرأة ويقي أيضا من سرطان الدم. يعني الآن المرأة التي تلد وهي في 20 من عمرها ليست كالمرأة التي تلد وهي في 40، أيهما أقوى؟ 20 تتحمل وتصبر وعندها قوة وعندها نشاط، بينما 40 هي أوشكت على العجز والكبر، فتجد ولادتها صعبة، وتجد عندها يعني قلة تحمل، عدم صبر كالأولى. فلذلك من فوائد الزواج الصحية الإنجاب المبكر، وأيضا أن ذلك بإذن الله يقي من سرطان الدم. كذلك أيضا فائدة الاجتماعية، تعزيز روابط الأسرية. عندنا فوائد صحية تينا منها، نأتي الرابع فوائد الاجتماعية. من فوائد الاجتماعية عندنا الأولى تعزيز الروابط الأسرية، يعني تقوى الرابطة بين الرجل وأهله وأرحامه وأنسابه، تصبح هناك في روابط أسرية. وكذلك أيضا من الفوائد قضاء الحاجات. فالزوجة إذا ما تزوجت ما تجد من يقضي لها حاجتها، فتضطر تجدها تخرج بنفسها إلى البقالة، تخرج إلى السوق، تخرج إلى إيصال مثلا فلان أو أم أو كذا، لكن لما يكون عندها زوج وبعل يقضي لها حاجاتها، فما يغنيها، ما عاد تخرج لا لسوق ولا تعاد تخرج لكذا إلا معها زوجها يقضي لها حاجاتها. عندنا أيضا فوائد أخلاقية، فوائد أخلاقية بالنسبة للزواج. هذه الفوائد الأخلاقية كثيرة، نعددها كذا سريعا ونمر عليها مرور الكرام. أولا البعد عن الانحراف الأخلاقي والجنسي، خلاص المتزوج عنده ما يكفيه ويسد به شهوته، فيبتعد عن الأشياء أو الجرائم الأخلاقية والانحراف الخلقي والجنسي، يحصن نفسه، يغض بصره، يحفظ نسبه، يعني حفظ الأنساب أيضا، غض البصر، العفة، وخاصة يا شباب الآن مع وجود هذه الفضائيات والشبكة العنكبوتية أصبح الحبل مفتوح، ما يردع الناس إلا الدين سبحان الله. فلذلك إخواننا الآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يردك أبدا، شوف لن يردك والله لا أب ولا حاكم ولا أمير ولا مدير، ولا لن يردك على الحرام إلا الوازع الديني. إذا كان عندك دين فهذا الذي يرده، وإلا يستطيع الإنسان الآن يدخل في غرفة في بيته ويغلق على نفسه ويفتح القنوات الفضائية على أفضع وأوسخ الأفلام ويجلس يتفرج 40 ساعة يومه كله، أحد يرده؟ ما أحد يرده، لا بيجي لا مدير ولا أمير ولا حاكم ولا. لكن لما يكون في وازع ديني يعلم أنه انتهك حرمات الله، وأنه قد يختم الله عز وجل له بالسوء، وأن الله قد يبتليه ابتلاءات بالمرض بالفقر بمصائب بحالات نفسية. انظر وقارن بين إنسان 24 ساعة يقضي وقته على القنوات الفضائحية هذه وإنسان 24 ساعة في الحرم، إذا أذن الفجر المغرب العشاء كل الأوقات في الحرم. تعال أنا والله أريدك أن تجري مقابلة بس، وتجري مقارنة بين شاب لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، صلى سواء في المسجد أو في الحرم، ويحضر حلقة الذكر، يقرأ القرآن، يحافظ على أذكار الصباح والمساء، يغض بصره، يحصن فرجه، يعامل الناس بخلق حسن، بار بوالديه، وبين آخر لا تراه إلا في المنتزهات وعلى الطرقات، شيش بالوت سهر فضائيات نت معاكسات. انظر وقارن بين الاثنين، ترى النور والابتسامة والراحة النفسية على وجه هذا الصالح، والاكتئاب والحزن والهم والسواد على ذلك الذي يقضي أوقاته في غير طاعة الله. إذن من الفوائد التي يستطيع أن يتحصل عليها الإنسان من الزواج الفوائد الأخلاقية كما ذكرنا، البعد عن الانحراف الجنسي والخلقي والإحصان، يحصن نفسه، وغض البصر، وكذلك أيضا من الفوائد أن يحفظ نسبه وأن يعف نفسه، وخاصة قلنا مع وجود الفضائيات والاختلاط في كثير من المنشآت وعبر أجهزة الإعلام وغيرها، فهذه فوائد كثيرة يتحصل عليها الإنسان من خلال الزواج. بقيت لنا أيضا الفائدة السادسة، عندك إيش الفائدة السادسة؟ أي عمارة الأرض، كيف تعمر الأرض؟ الآن لو أجرينا يعني جرد على سكان الأرض وجدنا أن سكان الأرض مثلا 10 مليارات مثلا، أو وجدنا أن سكان المدينة مثلا 5 مليون، وصدر قرار بعدم الزواج، ما يتزوج أحد، طيب بعد كم سنة سينقرض هذا العدد، كل سنة في نزول حتى تنتهي، ما عاد يبقى في المدينة أحد، إذا كيف تعمر المدينة؟ كيف تعمر الأرض؟ بالتناسل، بالزواج. إذا من فوائد الزواج أيضا التي تعمر بها الأرض الزواج. زواج له فوائد عظيمة، من أهم فوائده عمارة الأرض، فلا تعمر الأرض إلا بالزواج، فيكثر النسل وتعمر الأرض، فهذا يشتغل فلاح وهذا يشتغل مهندس وهذا يشتغل طبيب وهكذا، فتعمر الأرض بذلك. وكذلك أيضا عندك فوائد مذكورة، ثمة فوائد أخرى أخروية، شفاعة الزوج لزوجته يوم القيامة، وكذلك شفاعة الزوجة لزوجها، وشفاعة الزوج لأولاده يوم القيامة، كلهم ليكونوا معه، يشفع لهم ويدعو لهم ليكونوا معه في الجنة. كذلك من الفوائد أجر النفقة، حينما ينفق الرجل على أهله ويطعمهم ويكسوهم ونحو ذلك، هذا كله في أجر يا أخي. أنت احتسب الآن كأب، لما يأتي الطفل الصغير يقول يا أبي اعطيني ريال، أعطيته ريال، أنت ينبغي أن تخرج هذا الريال وأنت محتسب الأجر على الله عز وجل، فتعلم أنك ستنال أجر هذا بإذن الله تعالى من خلال احتسابك. الزوجة تطعمها، تكسوها، أولادك، كل هذا تحتسب فيه الأجر، فأيضا تنال فيه بإذن الله تعالى خيرا عظيما. طيب، أنا أريد أن أنبه على نقطة. أنا ما أدري، أسألكم سؤال الآن، الظاهر أن الجمعية يعني ما قبلت أو كذا إلا بالعقد، ولا الجميع عقد؟ أسأل الله يبارك لكم ويرزقكم الذرية الصالحة. تفضل تفضل يا أخي. طيب، الشاهد الآن، أعرف كثيرا من الشباب إذا أراد أن يتزوج جاء لأمه قال يا أمه أريد زوجة ولكن أريد واحدا ملكة جمال، حقيقة بيضة طويلة شقرة كذا كذا، أعطيها مواصفات 2009. تروح الأم مسكينة تبحث، طيب يا أخي ما جبت لها سيرة الدين، ما جبت لها سيرة الخلق، هذا مما يطلب الجمال، شيء مطلوب، لكن ما هو المطلوب الأول؟ ما هو الأساس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لماذا؟ لجمالها ودينها ونسبها ومالها، فاظفر بذات الجمال؟ لا، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني ربحت يداك، فزت. إذن قل لأمك يا أمي أنا أبغى جمال وأبغى دين وأبغى خلق وأبغى، لكن أهم شيء تركزيني في إيش؟ في قضية الدين، وبإذن الله يرزقك الله عز وجل ما تريد أكثر إذا ركزت على قضية الدين. لكن ما تنظر إلا للجمال، الجمال يا أخي يذهب. هذه الآن ملكة جمال، بعد ما تولد وبعد ما تحمل وبعد خلاص، حتى لو انها في نظر الناس كلهم جميلة، في نظرك انت لن تصبح جميلة، خلاص تمليت 24 ساعة في وجهك، سيزول هذا الجمال وتكبر وتضمحل، لكن الدين هو الذي يبقى. من ينشئ لك اولادك؟ ثم ايضا اذا طلبت واحدة غير ذات دين، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من صفات المرأة الصالحة ان زوجها اذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه، فإذا كان وحدة ما هي صالحة يا أخي، ما تأمن، ما تأمن عليها أن تدخل في البيت غيرك، ليش؟ ما هو شي يردها؟ طيب أنت في الصباح من الساعة 7 إلى الساعة 2 في الدوام، وش يدريك لو أدخلت رجلا أجنبيا في بيتك ساعة ساعتين وخرج، ليه؟ ما هو شي يردها؟ ما يردها شيء، ما يردها إلا الدين أبدا. فلذلك احرص، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاك بهذا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلذلك إنسان حريص كل الحرص. من الآن أنا أقول لك افسخ عقد النكاح إذا كنت قد عقدت على زوجة فاسدة لا سمح الله، أو لا تصلي، أو سيئة الخلق، ما تستفيد يا أخي. هذه كيف ستربي لك أولادك؟ كيف تعيش معها؟ كيف تأمنها على عرضها، على مالها، على خلقها، على أولادك؟ ما تستطيع. ولذلك والله لو كانت ذميمة الخلقة كل الناس يشوفونها ذميمة، ما هي جميلة، وأنت تراها أجمل الناس. ما الذي جملها؟ دينها وخلقها. كم أعرف من الصالحين متزوج يعني من قريباتي، أنا مثلا أعرف أن أعرفه من محارمي، أكشف عليها وتكشف عليها، لكنها ليست جميلة أبدا ولا فيها حتى نسبة من الجمال، لكن زوجها يراها ملك الجمال. ليش؟ ما الذي جملها في عيني؟ الدين والخلق. لو جبت له واحدة من أجمل النساء والله ما يرى فيها أي أو نسبة ومقارنة بزوجته هذه التي هي ذميمة الخلقة، لكن الدين هو الأساس. فلذلك حري بكل واحد منا أن يظفر بذات الدين كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يبقى لك، وهذا الذي تربي فيه الأجيال والأولاد على الصلاح وعلى الطاعة. ما الفائدة يا أخي أن تموت ولا تجد واحد من أولادك يدعو لك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنهم ولد صالح يدعو له، يعني ولد سواء رجل أو امرأة، ذكر أو أنثى. فإذا أنت مشغول في العمل تجد يا أخي المرأة تربي لك الطفل، تنشئه، تعلمه العقيدة والخلق والدين والصلاة منذ نعومة أطفاله. فإذا احرص كل الحرص على زوجة ذات دين، فأسأل الله أن يبارك لكم في أهلكم. تفضل.